السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنرحب بإخواننا المستمعين لإذاعة ابن أبي زيد القيرواني في هذا اللقاء الأول من شرح كتاب لمعة الاعتقاد للإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى، وكتاب لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد. هذا الإمام موفق الدين أبي محمد عبد الله بن أحمد ابن محمد ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى، والمؤلف من أعيان القرن الخامس، وهو من أتباع الإمام أحمد إمام السنة في مذهبه مذهب الحنابلة، ومن أشهر شيوخه تقي الدين أبي محمد عبد الغني المقدسي، ومن أشهر تلاميذه أبي شامة المقدسي والحافظ الحافظ، وكذلك من تلاميذه المشهورين أبي محمد المنذري. ومن أقوال العلماء في الثناء عليه ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية، قال: ما دخل الشام بعد الأوزاعي أفقه من الشيخ الموفق. قال عنه الذهبي: أحد الأئمة الأعلام صاحب التصانيف، وللمؤلف تصانيف كثيرة في العقيدة أشهرها لمعة الاعتقاد، وهو كتاب مشهور متداول مشروح من قبل كثير من أهل العلم. وفي الفقه أشهر كتبه المغني والكافي والعدة والعمدة والمقنع، وكلها من أمهات كتب الحنابلة رحمه الله وأسكنه فسيح جناته. وهذا الكتاب الذي بين أيدينا قد سماه المؤلف لمعة الاعتقاد. معنى لمعة قيل من اللمعان، بمعنى النور اللامع، أي تنير الطريق لطالب العلم، بخلاف الظلمة في كتب أهل الباطل. وقيل معنى اللمعة يعني البلغة، إشارة إلى أنه كتاب مختصر في العقيدة يبلغ صاحبه إلى العقيدة الصحيحة. وهو كتاب جيد مختصر مفيد جدا، ينبغي لطالب علم أن يدرسه ويعتني به، فهو كتاب وفق المؤلف في اختصاره وكتابته وما جاء في متنه، ولكن لا يكتفى به، ينبغي أيضا بعد ذلك التوسع في كتب العقيدة الأخرى، ولا سيما في باب الأسماء والصفات، لأن هذا الكتاب في باب الأسماء والصفات وأمور أخرى في معتقد أهل السنة. قوله لمعة الاعتقاد: الاعتقاد هو حكم الذهن الجازم، يعني هو الجزم بالشيء، إذا كان صحيحا فهو الاعتقاد الصحيح، وإذا كان خطأ فهو الاعتقاد الخاطئ. هذا يدل على أن الإيمان لا بد أن يجزم به المؤمن، لا يكون عنده في إيمانه شك، كل ما جاء عن الله وعن رسول الله يجب الإيمان به والتسليم، الإيمان الجازم الذي لا شك فيه. إذا كان الإنسان عنده شك وتردد كفر بالله، إذا كان عنده شك في الإيمان كفر بالله. قال تعالى من صاحب الجنتين: وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. قال له صاحبه وهو يحاوره: أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا؟ فجاء في هذه الآية تردد ذلك، ولئن رددت إلى لأجدن خيرا من قلب، ما أظن الساعة قلب. فهذا ظن الساعة من أمور العقيدة، فهذا شك وريب، هذا كفر، لأن الشك من أنواع الشك، الشرك، شرك الشك، يقال شرك الشك. والإنسان إذا عنده شك وتردد فإن هذا لا يصح إيمانه. قال الشيخ الإمام العلامة موفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدام المقدس رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله المحمود بكل لسان في كل زمان، الذي لا يخلو من علمه مكان ولا يشغله شأن عن شأن، جل عن الأشباه والأنداد، وتنزه عن الصاحبة والأولاد، ونفذ حكمه في جميع العباد، لا تمثله العقول بالتفكير ولا تتوهمه القلوب بالتصوير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أقول بدأ المصنف المؤلف في كتابه بالبسملة، وهذا تأسيا بكتاب الله تعالى وأيضا بطريقة أهل العلم في التأليف. ثم قال الحمد لله، فالحمد هو وصف المحمود بالكمال مع المحبة والتعظيم. والحمد لله، هذه الهنا في الحمد الاستقراق، استقراق يعني الحمد لله كله، حتى حمد المخلوق يعود إلى الله تعالى، لأن هذه الاستقراق أي أن الحمد كله ولا يخرج منه شيء. ومن المخلوق، من المخلوقين من يحمد حمده دون حمد الله، فالنبي عليه الصلاة والسلام يحمد. كذلك من صنع لك معروفا، قال عليه الصلاة والسلام: فكافئوه. إذا المخلوق يحمد أيضا، إذا أحسن لك حمد المخلوق، ويعود كل ذلك الحمد إلى الله تعالى، لأن الله هو الذي أقدر من فعل لك معروف، فيعود الحمد في النهاية كله إلى الله تعالى، وهذا من باب الاستقراق الحمد لله تعالى. الحمد لله أي المحمود بكل لسان، قال الحمد لله أي المحمود بكل لسان، أي بكل لغة، أي جميع أهل اللغات يحمدون الله تعالى، وكل لسان مؤمن، وكل لسان مؤمن يحمد الله بذلك. قال المعبود في كل زمان، العبادة هي الذل، وأصلها الذل والخضوع. قال يقال طريق معبد أي مذلل. المعبود في كل زمان معناها في الشرع، كما ذكر شيخ الإسلام هذه العبارة بتعريفه المعروف، وهو تعريف العبادة بأنها اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة مع المحبة والتعظيم. قوله الذي لا يخلو من علمه مكان، ربنا، قال الله ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، فالله تعالى علمه لا يخلو منه مكان، أي أن الله بكل شيء عليم. ألا يعلم من خلق؟ لا شك أن الله الذي خلق كل شيء هو يعلم بكل شيء، فعلمه وسع كل موضع، لا يخلو مكان يعني في جميع العوالم التي خلقها الله تعالى إلا وعلم الله هناك. قال ولا يشغله شأن عن شأن، أي أن الله لا تختلف عليه الأصوات، ولا تغلطه كثرة المسائل، ولا الإلحاح، إلحاح الملحين. فالله يحاسب العباد يوم القيامة كلهم كنفس واحدة، ويجيب كل مصلي في صلاته إذا صلى قال الحمد لله، قال الله حمدني عبدي. والله تعالى لا تدركه العقول، نعم، بل أنه سبحانه يحاسب عباده جميعا في أمر واحد وفي وقت واحد، كما يطعمهم جميعا ويسقيهم ويرزقهم في وقت واحد. هذا معنى لا يشغله شأن عن شأن سبحانه. وهكذا أيضا في قوله لا يشغله شأن عن شأن، وأيضا سبحانه لا تدركه العقول، لأن هذا الأمر هذا فوق عقول البشر، فالإنسان لا يدرك بعقله هذه الأمور. والله تعالى يجيب كل مصلي كما قلنا، ومع ذلك لا يستطيع الإنسان إدراك هذه الأمور. العبد يقول الحمد لله فيقول الله حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي. كل عبد في الدنيا هذه في أي موضع إلى آخر الحديث، لا يمكن يتصور العباد صفات الله ولا يمكن أن يعلموا كيفيتها، فالأمر عظيم جدا. جل عن الأشباه والأنداد، يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى عن هذه الكلمة، كلمة الأشباه، أي يقال يعني جل عن الأمثال، عن المثلية، لأن الأشباه التشبيه هذا يعني ليس هو المنفي في صفات الله تعالى، ليس التشبيه وإنما التمثيل. قال تعالى ليس كمثله شيء، ولم يقل ليس كشبه شيء، لأن الشبه ما من موجودين إلا وبينهما شبه في وجه من الوجوه، ولو كان بعيدا. الشبه من حيث هو لا من حيث هو كائن، ولكن ليس منفيا، إنما المنفي المثلية، قل ليس كمثله شيء. وأما الشبه المشترك لصفات يعني الخالق والمخلوق بوجه من الوجوه، هذا كائن، وإلا لا نعرف كيف سمع، كيف بصر، كيف ذلك، إلا بوجود الشبه المقارب. ولو لم يكن هناك يعني شبه بوجه معين لما عرفنا هذه الألفاظ، ولكانت من الألغاز التي لا تعرف، وكانت كالطلازم التي لا يعرف معناها. إذن لابد من وجود اشتراك في أصل الصفة، السمع، البصر، اليد، القدم، الاستواء نحو ذلك، لابد من وجود نوع اشتراك في أصل الصفة، فالاشتراك موجود، لكن المنفي هو التساوي، أي التمثيل، التمثيل المماثلة، هذه منفية. فالله لم ينفي التشبيه، ولكن نفى التمثيل، ليس كمثله شيء. إذا التشبيه هذا ليس على أطلاق، هذا الذي ذكره المصنف ليس على أطلاقه. والأنداد الند أيضا يعني ليس لله ند، فالله تعالى فاح أحد أحد فرض صمد، فلا يعني يكون له ند، ولا يجوز لأحد أن يجعل لله ندا، فالله نفى عن نفسه الندية، ونفى عن نفسه التساوي، ونفى عن نفسه النظير سبحانه وتعالى. قال وتنزه عن الصاحبة والولد، وهذا يعني عليه أدلة كثيرة من كتاب الله تعالى. فالله تعالى يقول قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، فالله تعالى ليس له صاحبة، ولا هو مولود، ولا هو والد. قال ونفذ حكمه في جميع العباد، لا شك أن حكم الله تعالى نافذ في كل المخلوقات، ما من مخلوق في هذا الوجود إلا بحكم الله الذي حكم به عليه نافذ، لا يحول عن ذلك أحدا كائنا من كان. قال لا تمثله العقول بالتفكير، يعني هذا يدل على أن الإنسان لا يجوز له أن يتخيل صفة كيفية معينة، يقول هذه صفة لله في ذهنه أو عقله، فأي صفة تجعلها في ذهنك فهي صفة باطلة ولو لم يتكلم بها. فيجب على المسلم أن يطلب عليه ولا يركن إليها. يقول بعض السلف كل صورة خطرت على بالك أن الله بها فاعلم أن الله بخلافها. ما هو الدليل؟ الدليل قول الله تعالى ليس كمثله شيء، ليس كمثله، كمثل الكاف للتشبيه، ومثل أيضا للتشبيه. ف فكأن فيها ايش؟ قول ليس مثلي مثل، ليس مثلي مثلي شيء. فتحذف الكاف لأنها للتأكيد، فيقال ليس مثله شيء، أي ليس مثل الله شيء، أي أن العقول وأن عقلك لا يتصور إلا المعلوم الذي عرفه في الدنيا، ولا يعلم ما يكون لله. فالله لا نظير له ولا مثيل له، فلا يمكن للعقل أن يصل إلى تصور كيفية صفة من صفات الله تعالى كائنا ما كانت هذه الصفات. إذن يجب نفي أو طرد أي تفكير يطرأ على عقلك. لكن إذا هجمت عليك الوساوس، إذا هجمت الإنسان الوساوس دون اختياره، فلا يأثم، كما قال الصحابة رضي الله عنهم، وللصحابي إن أحدنا لأن يخر من السماء أحب إليه من أن يتكلم به بما يقع في نفسه. قال نعم، وقال رسول الله أوجدتموه؟ قالوا نعم. قال ذاك صريح الإيمان. وقال إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم يتكلموا أو يعملوا به. ولكن أمرنا الله تعالى بالاستعاذة، جاء في الصحيحين قال يأتي الشيطان أحدكم، يأتي الشيطان أحدكم فيقول له من خلق كذا، من خلق كذا، حتى يقول له من خلق ربك، فإذا بلغه فليستعذ بالله ولينتهي، يعني ينتهي من ذلك، يعني يجب عليه أن يقطع التفكير يستعيذ بالله، وفي رواية يتفل عن يساره ويتعوذ بالله من الشيطان ويقطع هذه التفكيرات ولا يسترسل معها. قال المؤلف ولا تتوهمه القلوب بالتصوير، يعني احذر أن يصور قلبك صورة معينة أو صفة معينة لله تعالى في أي صفة من صفاته، ينبغي تحذر من ذلك، وعليك دائما بالنظر في هذا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نفى المثلية، لا شيء مثل الله، لم يرى أحد الله حتى يصفه لنا، ولم يرى من وراء الله حتى يصفه لنا، ثم أثبت لنفسه صفات قال وهو السميع البصير. فهنا يعني آية جلية، هنا الكاف كما قلنا أنها للتشبيه، تقول ماذا؟ فلان كالأسد أو فلان مثل الأسد. يقول العلماء لما اجتمعت الكاف ومثل في هذه الآية علم أن أحدهما زائد، فأيهما الذي يحكم بالزيادة؟ قال يحكم الحرف، لأن الاسم أصل، فحذف يحذف الحرف، فنقول ليس مثل الله شيء. يقول أهل اللغة في مثل هذا السياق نقول الكاف هي الزائدة، لماذا؟ لأن حرف ومثل اسم، وزيادة الأسماء قليلة، وبعضها يمنعها بالكلية، وبعضهم يمنعها بالكلية، لا نقول نادرة، ولا شك أن زيادة الحرف أو الحكم بزيادة الحرف أولى من الحكم بزيادة اسم، ليس كمثل شيء وهو السميع البصير. يعني أن الله لا مثيل له جل وعلا، فالله يقول قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فهذه صورة فيها بيان ليس لله مكافئ، فهو خالق معداه مخلوق، كيف يسوى المخلوق الناقص بالخالق الكامل؟ يستحيل عقلا ويستحيل واقعا أن يكون الناقص من كل وجوه كالكامل من كل وجه. ولذلك الشرك، وذلك الشرك هو أعظم الذنوب، ذنب عظيم، لأنه يسوي المخلوق الناقص فيعبده من كل وجه، هذا المخلوق الناقص من كل وجه يسويه بالكامل وهو الله من كل وجه، هذا أعظم الذنب، هذا الذنب الوحيد الذي لا يغفر الله تبارك وتعالى. يقول عز وجل إن الشرك لظلم عظيم. قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. ثم قال المصنف له الأسماء الحسنى، أي البالغة الغاية في الكمال والحسن، فكل اسم من أسماء الله يدل على صفة الكمال، لا بد من ذلك، وأسماء الله كلها مشتقة، لأن الاسم الجامد ليس من الحسنى، لأن الاسم الجامد لا معنى فيه، وأسماء المخلوقين فيها ما هو جامد وفيها ما هو مشتق، محمد مشتق، أحمد مشتق يعني صالح من الصلاح مشتقت، وفيها أسماء جامدة مثل يعني بعض الأسماء الجامدة التي ليست مشتقة كاسم إبراهيم واسم يعقوب وهكذا. فأما اسماء الله تعالى فهي أسماء مشتقة ليست جامدة. وأسماء الرسول عليه الصلاة والسلام أيضا عليه الصلاة والسلام من أسمائه أسماء مشتقة، مش لها معاني، فيها معاني هكذا، محمد لأنه يحمد وأحمد وهكذا. فينبغي مراعاة النظر في هذه المعاني التي ترد في هذا. فأسماء الله حسنى أي بالغة الحسن بالغة الكمال. فالله مثلا لفظ الجلالة ما هي الصفة فيه؟ قيل أن الله معنى المألوه الذي يؤله أي يحب، وهكذا جبار من الجبروت، والمتكبر من الكبرياء، والرحيم من الرحمة، والغفور من المغفرة، وهكذا صفات الله وأسماء كلها تتضمن صفات الكمال. أما قول والصفات العلى أي البالغة أعلى الدرجات في الكمال والحسن، قال تعالى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإن الله يعلم فإنه يعلم السر وأخفى. أحاط بكل شيء، قال الشيخ أحاط بكل شيء علما وقهر كل مخلوق عزة وحكمة ووسع كل شيء رحمة وعلما يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. وقال أيضا يعلم ما بين أيديهم، سبحانه هذه أحاطت علم الله تعالى أحيط بكل شيء، يعلم ما بين أيديهم يعني ما في المستقبل وما بعد ذلك وما قبل ذلك وما خلفهم أي الماضي. فالله تعالى يعلم كل شيء، المستقبل والحاضر والماضي كل ذلك. نعم. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى في المتن التسليم والقبول لآيات وأحاديث الصفات، هكذا تسليم والقبول لآيات الأحاديث الآيات وأحاديث الصفات صفات الله تعالى وكل ما جاء في القرآن أو صح عن المصطفى عليه الصلاة والسلام من صفات الرحمن وجب الإيمان به وتلقيه بالتسليم والقبول وترك التعرض له بالرد والتأويل والتشبيه والتمثيل، وما أشكل من ذلك وجب إثباته لفظا وترك التعرض لمعناه ونرد علمه إلى قائله ونجعل عهدته على ناقله اتباعا لطريق الراسخين في العلم الذين أثنى الله عليهم في كتابه المبين يقول سبحانه والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. شرح هذه الكلمات في هذا المتن هنا يعني هذه المقدمة فيها بيان وجوب التسليم لنصوص الصفات وما جاء في أسماء الله تعالى وعدم التعرض لها بالتعطيل أو بالتحريف أو التمثيل أو التكييف، أربع مسائل هذه تحذر منها، لا تعطل يعني لا تنفي ولا تحرف. بعض الناس يقول تأول، لا نقول لا تحرف أو لا، إذن لا تعطل لا تنفيها نفيا بتة، تقول لا ليس له ليس من أسماء هذه أو ليس من صفات، لا لا تعطل هذا معطل، ولا تحرف لا تقول هذه يعني معناها يعني النزول يعني نزول رحمة نزول ملك وهكذا، لا. وأيضا أو التمثيل هذا أيضا لا تمثل، لأن الذين مثلوا الذين كيفوا مثلوا والذي مثلوا كيفوا هكذا، فهذه ينبغي الحذر منها. أربع خصال: التعطيل من صفاتها البدع، التحريف من صفاتها البدع، التمثيل أيضا والتكييف أيضا، هذه الخصال أربع. هذه آفات التي تحصل لبعض الناس مع نصوص صفات. أما تعطيل، أما التعطيل وهو الرد والإنكار، إنكار الصفة بالجملة، قل هذا ليس من صفة الله، هذا ليس من صفة الله، قل له اليد قال ليس له يد، له قدم قال ليس له قدم، ينفي، هذا تعطيل، قال له تعطيل إنكار بالجملة. ويقول في قوله تعالى يد الله فوق أيديهم، قل الله ليس له يد، هذا تعطيل يعني نفي وإنكار، وهذا كفر لا شك فيه. المسألة الثانية التي هي التحريف، وصاحب التحريف لا ينفي لكن يذكر يثبت لله الصفة، ولكن يتأول ويحرف معناها، يحرف معناها، يقول له يد، قال والمراد باليد القدرة، من قال لك؟ يقول والمراد به النعمة، من قال لك؟ هذا من جيبه. هذا لا شك أنه دون الأول معطل، وهو لم ينفي ولم ينكر، لكنه وجه توجيه يخالف ما ينبغي أن يكون عليه في منهج أهل السنة. آفة الثالثة فيها غلو ومبالغة في الإثبات، وهي التمثيل وكذلك التكييف، هذا غلو، يثبت اليد لله تعالى ويقول مثل يد المخلوق، انظر، يعني يقول أنا أثبت لله يد، لكن يجعل يد الله كيد، يمثل يد الله بيد البشر، سبحان الله، تعالى الله عن ذلك، هذا الآن غلا في الإثبات. ولذلك يقول حنيم بن حماد رحمه الله تعالى: من أنكر شيئا من صفات الله كفر، ومن شبه الله بخلقه قد كفر أيضا. فالإنكار كفر والتمثيل كفر، كل منهما هذا أنكر كذب، وهذا لم ينزه الله تعالى، ومثل المخلوقين أيضا كذب على الله، قال تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إذن هنا آفتان في النفي، هما التعطيل والتحريف، وكلها الأربع، النفي، نعم، التعطيل، التحريف، التمثيل، التكييف، كل هذه ينبغي الحذر منها، كلها أمور ينبغي الحذر منها. طيب، إذا قلنا آفتان في النفي وهما التعطيل والتحريف، وكل الأربع أيضا لا ينبغي النظر فيها، لكن وهذا أنكر لا شك، النفي أنكر وهكذا التحريف أنكر، فالأول أشد من وقع من الثاني، لكن كلهم أيضا خالفوا ما ينبغي أن يكون عليه في منهج السنة، التبديل والتكييف، كل هذا أيضا يخالف المنهج الصحيح. فتجعل كيفية معينة، هذا لا يجوز، تعتقد كيفية معينة، هذا لا يجوز، وهكذا تمثل يعني لله تعالى كيفية معينة، هذا كل هذا لا يجوز، لأن المخلوق شأنه غير الخالق، الله تعالى الكون كمال في صفاته، فلا يجوز أن تشبه، أن تمثل، نعم، أو تكيف، كما لا يجوز أن تعطل أو تحرف، كل هذا يخالف منهج السلف الصالح. ولذلك علماء السلف ينفون هذه الأمور الأربع، يقولون نؤمن بكل ما جاء في القرآن أو صح عن المصطفى عليه الصلاة والسلام. فنقول كل ما صح عن الله عز وجل أو النبي عليه الصلاة والسلام من صفات الرحمن وجب الإيمان به وتلقيه بالتسليم، شفت؟ تسليم، آمنا بالله وما جاء عن الله على مراد الله، والقبول وترك التعرض له بالرد، أي عدم التعطيل والتأويل. هنا ملاحظة فيما ذكرنا أن كلمة التأويل يعني امتنع عن شيخ الإسلام وقال ينبغي أن نقول التحريف، لأن هؤلاء محرفة، لأن التأويل له معاني كثيرة، من معاني التأويل التفسير، ومن معاني التأويل الوقوع، فالمقصود أن المعنى الذي ينبغي أن يصار لك أن نقول التحريف ولا نقول التأويل، نعم. ومنه يعني من معنى التأويل أي الوقوع، قول يوسف عليه السلام: يا أبتي هذا تأويل رؤياي، أي حال وقوعها. فمن معاني التأويل الوقوع، ووقوع الشيء لا يعلم به إلا الله، كيف يعني لما النزول نقول كيف ينزل، نقول لا تقول كيف ينزل، نحن لا نعمل كيف، لا نعقل بعقولنا، لأن الله ينزل، كيف لا نعلم. وهكذا كل ما جاء احذر أن تحرف المعنى أو تأتي بتعطل أو تأتي تكيف، كل هذا لا يجوز. إذن ينبغي أن نحذر من هذه المسائل الأربع نحن معاشر أهل السنة والجماعة. فنأتي نقول لبدل ما نقول التأويل نقول التحريف، لأن هذه كلمة التحريف فيها ذم وفيها تنفير، هكذا إذا صارت الأشياء المنفية التعطيل والتحريف والتمثيل والتكييف، اثنان نعم في النفي واثنان في الإثبات، هؤلاء غلو في التنزيه أهل الإثبات، غلوا في التنزيه حتى نفوا الصفات، وهؤلاء غلوا في الإثبات حتى مثلوا الله. الذين نفوا غلوا، والذين أثبتوا غلوا حتى يعني مثلوا الله تعالى بخلقه. والحق عند أهل السنة والوسط، وهو ما كان من عقيدة السنة من إثبات ما جاء عن الله وعن رسول الله على مراد الله وعن رسول الله. قال الشيخ: وما أشكل من ذلك وجب إثباته لفظا، أي ما جاءك لفظا في معناه في لغة العرب اثبته بهذا المعنى، اثبته بهذا المعنى، ولا تنظر إلى مسألة ماذا، كيف هو، مثل ماذا، ما لك شيء من هذا، ولا تحرفه. هذا معنى قولي: وما أشكل من ذلك وجب إثباته لفظا وترك التعرض لمعناه. أي هنا الإشكال، الإشكال فيما يتعلق بأسماء وصفاته، فهل فيها إشكال؟ يقول: ليس فيها إشكال، ليس فيها إشكال من كل الوجوه وعلى جميع الناس ليس فيها، بل هناك إشكال عند بعض من الناس والبعض ليس لديه إشكال. نقول هناك يعني من يشكل عليه، ومن أشكل عليه شيء عليه أن يرده إلى أهل العلم، رده إلى أهل العلم، لأن الله وصف القرآن بأنه مبين واضح جلي وهدي هدى للناس وبيان، والله تعالى ما أورد في كتابه إلا ما هو بين واضح جلي. فإن لم يعرفه البعض عرفه آخرون من أهل العلم راسخون في علم يعلمون ما في القرآن وما جاء في المعاني، فلا يمكن أن يكون أعظم ما يكون من صفات الله تعالى لا يعرفها يعني البشر في معانيها. لا، نحن لا نعرف يعني الكيف، لا نعرف الكيف، ولكن نعرف المعاني. السلف الصالح يثبتون ويفهمون هذه المعاني في لغة العرب ويثبتونها. ولذلك يقول ابن عباس: أنا من الراسخين في العلم، أي من الذين يعلمون مآل الآيات في حيث التفسير، أما من حيث وقوعها لا أعلمها إلا الله تعالى، لا أعلمها إلا الله تعالى. فقول ابن عباس: أنا من الراسخين في العلم، أي الذين يعلمون تأويله فيما يمكن أن يكون نص ولا يعرفه أحد. لا، نقول هذا في يعني إشكال عند بعض، ولكن العلماء يعلمون ذلك. إذا أشكل شيء على شخص معين عليه أن يرده إلى من؟ إلى أهل العلم، إلى الراسخين، ويؤمن به ويسلم ويقول: أنا أؤمن بما جاء عن الله وعن صفات الله تعالى كما جاء في لغة العرب، ولا أكيف ولا أمثل ولا أحرف ولا أعطل، وأعود فيما لا أعلم إلى أهل العلم. فأي شبهة يقع فيها إنسان يقول: أؤمن بذلك. إذا قال الله تعالى ينزل السماء نقول: نعم. يقول: أنا أؤمن بأن الله ينزل السماء الدنيا فقط، ولا أتعرض لهذه الإرادات، يعني كيف ينزل وكيف يعني النزول يكون. في هذه إشكالات ترد عند أهل الضلال، لأنه يقول إن كان آمنت بأن الله ينزل نقول: أنا أؤمن، لأن الله قال كذا، إن الله تعالى ينزل السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل، هكذا يقول الرسول عليه الصلاة والسلام، إن الله ينزل السماء الدنيا ثلث يعني إذا بقي الثلث الأخير، فأنا أسلم بذلك ولا أتعرض لهذه الإشكالات. وإذا يعني أردت تفصيل هذه المسائل يقول: رجع إلى أهل العلم، هم يعلمون معاني هذه الكلمات ويعلمون يعني ما علمه الله تعالى. أما كيف تقول، كيف تقع، الله أعلم، لا أحد يعلم بها من الشباب كائنا من كان. إذن هنا نقول: إذا تعرض لك إشكال لم تعرفه رده إلى أهل العلم، ولا تضطرب ولا تنكر ولا تحرف ولا تمثل، احذر كل ذلك. فنذكر هنا مثالا لهذه الإشكالات. يقولون مثلا أهل التعطيل، أصحاب التعطيل يريدون هذه الإرادة، يشككون أهل السنة، يقولون: أنتم تقولون أن الله ينزل السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الأخير، وثلث الليل يدور على الكرة الأرضية، فما من لحظة إلا وهو ثلث ليل في بلدة ماء، فيلزم هذا أن الله ينزل 24 ساعة. يقول: هذا إراد لكم أنتم، نحن عندنا هذا إراد ليس وارد عندنا، هذا إراد لا يرد عندنا. نعم، إذا سمعت هذا العام، إذا سمع يقول: أنا لا أورد هذا أبدا، أنا أؤمن بأن الله تعالى ينزل كما قال وكما قال الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن لا أحرف ولا أتمثل ولا أكيف، يقول كيف ينزل، أسأل نفسي، أتعب نفسي، لا، أنا أؤمن بهذا كما جاء عن الله وعن رسول الله، ودع وأترك الكيفية لا علم لي به، لأن عقلي من ضعفه من يعني عدم قدرتي على ذلك لا يصل إلى معرفة الكيفية. فكما قال الإمام مالك رحمه الله تعالى عندما سألوا ذلك، قال يعني كيف استوى، قال لما قال استوى الله على عرشه، قال الاستواء معلوم، أي في لغة العرب استواء معلوم، والكيف غير مجهول، غير مجهول، يعني هناك كيف لكن لا نعلم عنها. والكيف الاستواء معلوم، والكيف غير معقول، أي لا أعقله أنا، مجهول بالنسبة لي، والسؤال عنه واجب، والسؤال عنه واجب. هكذا نقول، يقول الرسول عليه الصلاة والسلام ينزل ربنا، يقول نعم، يقول ينزل تنزل، يقول هما تنزل رحمته، يقول من قال لك أن تنزل رحمته، وهل رحمته ما تنزل إلا في هذا الوقت فقط؟ يقول هذا كلام لا يصح، نثبت النزول لما جاء في إثباته. فهؤلاء الذين يحرفون، هذه اللي صاروا على طريقة اليهود، اليهود حرفوا اللفظ والمعنى، وهؤلاء حرفوا المعاني، حرفوا المعاني، يقولوا استوى قالوا لا استولى، انظر استوى قالوا لا استولى، ما يستطيع يعني يضبط هذه الكلمة. من أين جئت باستولى هذه؟ لا تؤمن بأبيات من الشعر، يعني من شعر النصارى وغيرهم، لا تحمل هذه المعاني. ويردون الصريح الجلي في معنى لغة استوى، أي استقر وصعد وهكذا، مما ذكره أهل. إذن العامي ماذا يقول؟ يقول أنا ما لي دخل في هذه الأمور، أنا أؤمن أنه ينزل وخلاص وأنتهي، هكذا أنتهي، أن الله ينزل في الثلث الأخير، يقول نعم ينزل السماء الدنيا، كيف؟ الله أعلم. يرجع كيف يعني مسألة يعني بيان يعني ما يقال في هذا إلى أهل العلم، اسأل أهل العلم، أنا ما أعلم كيف في هذه المسألة، ولا أحد يعلم كيف، وإذا أشكل عليك شيء رده إلى أهل العلم، فأهل العلم هم أدرى برد حجج أهل الباطل من أهل البدع الذين يعني يكيفون أو يأتون. استوى الرحمن على العرش، نقول نعم استوى على العرش، استواء يليق به سبحانه وتعالى، وينزل نقول نعم وينزل، هكذا قال عن نفسه سبحانه وتعالى، ينزل الله ولا يخلو منه العرش. وكيف ينزل وكيف يكون مستقر على عرشه، يعني كيف يكون استقرار، وكيف يقول هذا ما يلزمني أن أفهمه. نقول ينزل سبحانه وتعالى كما يشاء، ولا يلزم هذا أن يخلو منه العرش، فالله أكبر، فالله أكبر من العرش، أكبر من السماوات، أكبر من الأرض، أكبر من كل شيء، وما السماوات السبع والأرضون السبع في كف الرحمن إلا يعني خردلة في يد أحدكم، هكذا كما جاء في الفرق. نرد على هذا الممثل الذي انقدح في ديني أنه تصور أن الله إذا نزل خال العرش، يقول كيف ينزل، يقول كيف ينزل 24 ساعة للسماء وهو فوق العرش، وهذا قول باطل. فواجب الجمع بين النصين، الرحمن على العرش استوى، ينزل ربنا، فنجد أن لا تعارض، الأمر جلي واضح. قوله وما أشكل من ذلك وجب إثباته، نعم لفظا، وترك التعرض لمعناه، ونرد علمه إلى قائله، يعني بعض العلماء اعترض على المؤلف رحمه الله تعالى في هذه اللحظة لفظة، وهي ما أشكل من ذلك وجب إثباته لفظا وترك التعرض لمعناه، هذه اللفظة وترك التعرض لمعناه هذه أخذت على المصنف كأنه يوهم أننا لا نفهم معناه وأننا نسلم، وهذا يفهم منه مذهب التفويض، وهو مذهب من المذاهب الباطلة. نعم نقول هذا المذهب، نقول لا، أهل التفويض يقول نحن يعني نثبت ولا نعلم شيء، كل شيء، كل صفة يقول لا نعلم لا نعلم لا نعلم، يقول لا ما يصح، المعنى معلوم في لغة العرب، المعنى معنى الألفاظ صفات معلوم، اليد معلومة معناها في لغة العرب، القدم معلومة في الوجه معلوم في صفات، الاستواء معلوم، كل هذه معلومة في لغة العرب، فنقول يعني ما يشكل علينا شيء، كل هذا معلوم، المعنى معلوم في لغة العرب، لا نفوض، هذا مذهب المفوضة، هذا من أخطر المذاهب وهو من أبطلها، لأنه تضمن أن الله أنزل كلاما لا معنى له، ولم يعرفه النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يعرفه الصحابة هكذا، ولم يعرف أحد من علماء الأمة. هذا قول باطل لا يصح، لأن أعظم ما في القرآن هو الكلام عن الله والخبر عن الله. ولذلك سورة الإخلاص: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد لم يولد لم يكن، كل من ما لا يعلمها، كل عربي يعرف هذه المعاني. إذا قال يعني والله أنا لا أعلم هذه، لا أعلم كيف الله أحد، كيف الله صمد، كيف له يد، كيف يعني هذه معانيها، يقول كيف صح لا نعلم، لكن المعاني الألفاظ نعلمها. إذا نعلم المعنى ولا نعلم الكيف، نعم، ولأنه لا 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 نعقل الكيف، يقول ولا نعلم الكيف، موجود له كيف لكن لا نعقل هذا الكيف. إذا هذه مسائل ينبغي التنبه لها، فلا يمكن القرآن يكون طلاسم ولا حديث النبي أن تكون طلاسم. ثم أن أهل التفويض هؤلاء هم لا يستطيعون أن يردوا على التحريف، فإذا قال أهل التحريف ما شاءوا لا يستطيع المفوض أن يردك عليهم. إذا قال المفوض هذا خطأ، ماذا يقال له؟ يقول ما أدراك أنت، أنت أصلا يعني لا تعلم شيء، أنت أصلا أعلنت على نفسك أنك جاهل وأنك لا تفهم شيء، فكيف عرفت أن هذا خطأ؟ الذي يخطئ يخطئ هو الذي يعرف المعنى الصحيح، فيخطئ من خالفه، لكن هذا أنت لا تعرف شيء، أنت مفوض، أنت لا تعرف شيء في المعاني أبدا. فنقول القائل نعم، فيقول القائل أنا أؤمن بما جاء عن على ظاهره يعني لفظه، وأكل علمه إلى الله. يعني في ماذا أكل علمه إلى الله؟ أكل علمه في كيفيته، نعم، إلى الله تعالى، يعني ما يعرف شيء. لا شك أن هذا غير صحيح، وهذه النصوص كلام عربي مبين، كل عربي يعرف معناها، يعرف معنى يد، يعرف معنى يد فوق، يعرف معنى استواء، يعرف معنى السمع، يعرف معنى البصر، كل هذه ألفاظ، يعرف معنى قول استواء العرش، كل هذه معلومة. إذن كلام أهل التفويض وشر المذاهب، فتح الباب الخطير لأهل البدع. لكن المؤلف ليس من هؤلاء، مؤلف بن قدامة معروف ليس من أهل التفويض بلا شك ولا ريب، لأنه إمام من أئمة أهل السنة معروف، وله كلام كثير في الرد على أهل البدع وأهل الباطل، وبيان أن نصوص الصفات لها معاني في كتب أخرى، وأنه يجب حملها على المعاني الصحيحة كما بين العلماء. إذن فهذا كلام محتمل، لا يتهم المؤلف رحمه الله فيه، لأنه كلام متشابه، كلام فيه تشابه، نعم، فلا نتهمه أنه من أهل التفويض رحمه الله. قوله ونرد على أو نرد علمه إلى قائله ونجعل عهدته على نقله. بالنسبة لنصوص الأحاديث وما تضمنت الأسماء والصفات، فنتتبع طريق الراسخين في العلم الذين أثنى الله عليهم في كتابه، يقول والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، ونرد ما يعني من الأمور، نرد يعني ما أشكل علينا إلى الراسخين في العلم، فهم يفهمون، العلماء درجات ليسوا على سواء. فهناك من العلماء من راسخ، من هو راسخ في العلم يعني طلب العلم واجتهد وتقدم فعرف، ومنهم من دون ذلك. إذن نرجع فيما لا نعرف إلى أهل العلم الراسخين في العلم. قال الله تعالى فأما الذي في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. هكذا في الراسخون في العلم، هذا أثنى الله عليهم. الراسخون في العلم تضمن هذه الآيات بيان أن هناك أهل زيغ وهم أهل البدع، يعني يبحثون عن نصوص متشابه ويتركون المحكم. فنجد نص يحتمل معنيين، مثلا نجد نص يحتمل معنيين، أحدهما صحيح والثاني مراد ولكنه غير صحيح، غير صحيح ولا صريح. فنص صريح على المعنى المراد، ونص يحتمل المعنى المراد، ومعنى آخر غير مراد. فالراسخون يحملون المتشابه على المحكم، يقولون هذا يحتمل معنيين، ودل النص على المعنى المراد، فيفسرون المتشابه المحكم. وأهل الزيغ بالعكس، يتركون المحكم ويتأولونه إلى المتشابه ويحملون على المعنى غير المراد، فإذا سمعه جاهل انطلع عليه، نعم، لأنه لا يعرف النص المحكم، فيأتون إليه بآية من القرآن فيصدق ويتبع لأنه لا يعرف المحكم. لكن لو جاء عالم من الراسخين وبين له الأمر، بين ووضحه له، أتى النص المتشابه وأتى بالنص المحكم معه وفسر هذا بهذا، اتضح الصورة. لكن هم أهل التفويض هؤلاء يدلسون على أهل الله، يدلسون على الناس ويخفون المحكم ويريدونه متشابه. فإن المتشابه محتمل، يحتمل هذا ويحتمل هذا. ومثل هذا ما يفعله أهل الحلول والاتحاد، يستدلون على مذهب الباطل، يقول الله تعالى وهو معكم أينما كنتم. شوف انظر، وهو معكم أينما كنتم، يقولون هذه الآية تدل على أن الله معنا في كل مكان، هكذا يقول الله معنا في كل مكان، في الأرض، في السماء، في الحشوش، في البيت، في كل هذا. يقول وهذا النص محتمل، نعم محتمل، لكن المعية تحتمل، لكن المعية تحتمل، لا تحتمل المخالطة، لا يلزم من المعية هنا، لا تلزم المخالطة، لا تلزم المخالطة في المكان، نعم، وتحتمل عدم المخالطة. مثلا نقول ما زلنا نسير والقمر معنا، هل هو معك في كل مكان، يعني ملابسك، في بيتك، خارجه؟ يقول لا، القمر في السماء وأنت في الأرض. إذا المعية تصلح للمخالطة وتصلح لعدم المخالطة. المبتدأ يأتي بهذا النص ويفسره بمعنى المخالف، أنه في مخالطة، ونقول لا يلزم المخالطة، لا يلزم المخالطة. الراسخون يقولون ماذا؟ يقولون المعية محتملة، والله يقول الرحمن على العرش استوى، هذا نص محكم، الرحمن على العرش هذا نص محكم، فكيف يكون معه وهو فوق العرش بذاته كما يقولون؟ إذا جمعنا بين النصوص نقول الله فوق العرش وهو مع العباد بعلمه سبحانه وإحاطته وقدرته وسمعه وبصره، هكذا فتنسجم النصوص، ما هناك تعارض، لأن المعية محتملة، والنص نص الاستواء على العرش لا يحتمل العرش، لا يحتمل العرش، الرحمن العرش استوى خلاص، ثم استوى على العرش، هكذا. المسلم إذا درس العقيدة على هذه الطريقة استنار قلبه ورسخ إيمانه ولم يزعزعه بعد ذلك شيء، لأنه بنى على أصل صحيح. أما إذا لم يبني على هذا الأصل وتلقف العقيدة من أهل البدع شوشوا عليه، لأنهم يؤسسون تأسيسا خاطئا، وربما يصعب عليه التراجع بعد ذلك، يعني ويقع في الإثم. وهكذا كم من كبار من علماء، نعم، مثل النووي وابن حجر والقرطبي صاحب التفسير شرح مسلم والخطابي والهيثمي وعلماء الكبار كلهم على عقيدة الأشاعرة. والعجيب أنها الشائعة في العالم الإسلامي اليوم، في الأزهر، في مصر، باكستان، في الهند، كثير من هذه الدول يدرسون مذهب الأشاعرة في الجامعات، وهو منتشر السائد. وأهل السنة والجماعة، مذهب أهل السنة والجماعة الخالص يحارب، يسمونه وهابية وما شابه، يسموه حشوية، وهكذا. دائما الحق الخالص أتباعه كله، وما آمن معه إلا قليل، قال تعالى وإن كثير من الخلطاء ليبقي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم، هكذا. وقال تعالى وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. ثم في قوله الله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله، إلا الله، هل نقف عند لفظ الجلالة أو نصل؟ نعم، هل نقول وما يعلم تأويله إلا الله، أم نقول وما يعلم ونوصل؟ نعم، نقول على حسب المراد، لأن التأويل يراد به التفسير، يراد به التفسير، ويراد به الوقوع كما سبق معنا. فإذا فسرت التأويل بالتفسير تصل، كل ما يعلم إلا الله والراسخون في العلم أي يعلمون أيضا تفسيره، لكن لا يعلمون وقوعه. قال ابن عباس أنا من الراسخين في العلم الذين يعلمون تأويله، يعني تفسيره قطعا. وإذا أردت التأويل الوقوع وجب الوقوف، ما يعلم إلا الله، خلاص كيف يقع هذا يعني في بعد ذلك؟ لا نعلم، الله يعلم، لأن أحد من الخلق يعلم، لأن لا أحد من الخلق يعلم كيف تقع أمور الغيب، هذه أمور غيبية، ما يتعلق بأسماء الله وصفاته وما يتعلق بالجنة والنار والقيامة، كل أمور غيبية، فيجب الوقوف، نعم، هنا، ويجب الوصل في كما ذكرنا، حتى يتبين للسامع والقارئ ما جاء في هذا. هذه الآيات من صدر سورة آل عمران، هذه نزلت في النصارى، في نصارى نجران، عندما جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام يحاجونه وهم نصارى، فقالوا في قوله تعالى إنا أنزلناه، قالوا انظر هذه صيغة الجمع، يعني بمعنى أن الله ثلاثة، الله وعيسى ومريم، إذا إنا أنزلناه، قال هذه جمع، في صيغة الجمع، قالوا الله ثلاثة، والعياذ بالله، يتبعون هذه من متشابه، يتبعون هذه الآية إنا أنزلنا، وما شابه ذلك من الآيات التي يخبر الله عن نفسه بصيغة الجمع. فقالوا هذا يدل على التثليث، يتبع المتشابك. فنزلت فيهم هذه الآية: فأما الذي في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. والراسخون في العلم يعلمون أن قوله تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر أو إنا نحن نزلنا ذكرى، المراد بالجمع هنا التعظيم، المراد بالتعظيم أن الله تعالى واحد، نعم أحد، قال تعالى وإلهكم إله واحد. تركوا هذه الآية وذهبوا إلى صيغة الجمع، تركوا النص الصريح وذهبوا المتشابه. الراسخون يعرفون تفسير أن نحن نزلنا معناها التأويل، يعني الراسخون في العلم يعرفون تفسير أن نحن نزلناه أو أنزلناه من معاني التأويل التفسير، أي يأتي بمعنى الوقوع، كلها معاني صحيحة كما أسلفهم. فيكون ابتغاء التأويل أحيانا علامة على الزيغ، لا شك أن الزيغ يترك المحكم قصدا لما في نفسه من الزيغ والفتنة، ويقرنه هكذا يعني بالمراد الذي هو يعني يريد به الذم ويريد به يعني مخالفة الحق الصريح. ثم قال المؤلف في توضيح معنى الآية: ثم حجبهم عما أملوه وقطع أطماعهم عما قصدوه بقول سبحانه وما يعلمه إلا وما يعلم تأويله إلا الله، أي على أحد المعنيين كما سبق. نقف على هذا، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وإلى اللقاء في الدرس القادم بإذن الله تعالى. وفق الله الجميع لما يحب ويرضاه، وننظر إذا كان هناك أسئلة من إخواننا في مجموعة الهمة، إن شاء الله نجيب على ما تيسر منها. بارك الله فيكم جميعا. هذا السؤال الأول يقول: نرجو تعريف المفوضة، وهل هم مبتدعة، وهل يأخذ العلم على من كان محقق لكتاب كتب سلفية منهم مثل كتب السير؟ لا، المفوضة هؤلاء لا نأخذ. المفوضة يعني تقول له يعني الله تعالى أثبت لنفسه يد وجه ونزول، يقول الله أعلم، أنا ما أعرف هذه الألفاظ، ما لي أعرف معناها إيش، يعني معناها عند الله، الله أعلم بمعناها، وكيف جاءت في لغة العرب معانيها كما ذكرنا في الدرس، هذا يسمى مفوضة. لذلك يعني هؤلاء صم بكم، يعني كل ما قال شيء قال الله أعلم الله أعلم الله أعلم. طيب والقرآن كله طلاسم هكذا، يعني الله يقول استوى، ما تعرف ايش معنى استوى؟ ها، ولذلك جاءت قالوا استولى، لما قالوا أهل البدع يعني من أهل الأشاعرة قالوا استولى، قال مفوض لا تقول استولى، قالوا أنت أسكت، أنت أولا ما تعلم شيء، أنت تقول الله أعلم في كل شيء، أنت ما تعلم معاني، فأسكتوه. فالمفوضة هذه من أخطر يعني الفرق الضالة. وكذلك المحرفة أيضا الذي قالوا استولى، من قالوا استوى استولى، هذا أيضا من أشد. فكتبهم لا تقرأ لا في السير ولا في التفسير ولا غير ذلك. نعم. السؤال الثاني يقول: هل من سمى الله بما لم يسمي بنفسه، كمن يسمي الله الستار، يدخل تحت معنى التحريف في اللفظ؟ نعم، لا شك، يعني لا تسمي الله إلا بما سمى به نفسه. وأما كان مختلف فيه من أهل العلم فالسكوت عن الاختلاف أولى. لا تسمي الله إلا بما صح من أسماء الحسنى الكاملة البالغة في الحسن وبأدلتها كتاب السنة. نعم. السؤال الثالث يقول: ما حكم العمل في محل بيع المواد الغذائية مع العلم أن أغلب الزبائن من النساء وأغلبهن متبرجات؟ لا بأس، ولا تنظر، أخفض بصرك ويعني أمل بصرك عنهم، لا تنظر. وإذا خشيت على نفسك الفتنة وحصول الفتنة ابتعد، يسر الله لك عمل خير منهم، من ترك شيئا لله والله خير منهم. السؤال الرابع يقول: سائلة تسأل عن حكم الشرعي في هذه المسألة: أنا أرملة أسكن في فرنسا وأردت أن أتزوج، ولكن القانون الفرنسي لا يسمح للمتزوجة أن تتزوج بحجة عدم الاستفادة براتبها الشهري، إن أرادت أن تتزوج فهل في هذه الحالة أستطيع أن أتزوج بشهادة رجلين كما هو في السنة؟ فماذا أفعل؟ أقصد العقد الشرعي. العقد الشرعي في بلاد الكفر، المسلمة إذا أرادت أن يتزوج أو المسلم، فإنه يذهب إلى يعني إمام مسلم، إمام مسجد، يعني من أهل السنة ليس من أهل البدع، ويعني يستعين به، وهذا إمام المسجد يهتم بالأمر ويتحرى عن المرأة التي يريد تزوجها أو الرجل الذي يريد تزوج المرأة، فإذا وجد أنهم على يعني عبادة وعلى يعني استقامة وليس أحد منهم في زنا ولا شيء مخالف، فبعد ذلك يعني جعل لهم الولي، إن كان لها ولي من أهلها كان وليا، وإذا لم يكن لها ولي كان الإمام مسجد هذا ولي لها، ويسمي لها مهر ويشهد على العقد، فيكون شهادة وعقد صحيح، لأنه هذه دولة كافرة ليس فيها قاضي شرع ولا، وهذا يعمل به أهل العلم ويقولون به ويفتون به، فترجع إلى مثل هؤلاء يعقدون لها إن شاء الله. هذا سائل يقول: قال لي رجل هو على العقيدة الصوفية، ماذا نقول في أن الناس كانوا يتبركون بشيخ الإسلام ابن تيمية بعد وفاته قبل أن يدفن، وأرسل القصة التي رواها ابن كثير؟ دعك من القصص هذه التي لا خطام ولا زمام لها، شيخ الإسلام يعني من أهل العقيدة الصحيحة وصنف في العقيدة يعني كل شيء في ما يتعلق بالعقيدة، فالذي ينقل عن ينسب إلى أحد من أهل السنة هذا كلام باطل لا يؤخذ إليه. الحمد لله الدين يعني جلي واضح، كتاب الله وسنة رسوله، وأهل العلم هؤلاء يعني يعرفون الحقيقة هذا، فلا يأتي يلبس قال بالكثير قال كذا، كل هذا ليس بصحيح. هناك شخص يقول من الألباني ومن المشايخ يتتلمذ على دين كي يضعف الأحاديث وصح الأحاديث، سؤال غير واضح. يقول: المصلين جمعوا صلاتهم المغرب والعشاء جمع تقديم لأجل العذر، هل يكون هناك إذن واحد أم أن يكون هناك أذان واحد؟ نعم أذان واحد، إذا كان الجمع حصل أذان واحد يؤذن المغرب ويجمعون، يعني يقدمون يصلوا المغرب ثم يقدمون العشاء معه ويكون أذان واحد. السؤال الثاني: مأموم نسي قراءة الفاتحة في إحدى ركعات صلاة العشاء، فهل يقضي تلك الركعة أم ماذا؟ أما إن كانت الصلاة سرية فإجماعا على أن هذه الركعة لا تصح، على أن هذه الركعة لا تصح، لأن الفاتحة ركن لا صلاة من لم يقرأ فاتحة. أما إن كان جهرية فهناك من يقول قراءة الإمام له قراءة، وأما نحن نرجح أنه لابد أن يقرأها، فإن لم يقرأها فيأتي بركعة بدلا منها. هذا والله أعلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.